إنسان إذا وجد من يصلي في موضع ولم يتخذ سترة فقد أخطأ المصلي بلا شك، ولا سيما إذا كان في موضع يحتاج الناس إلى المرور بين يديه، في هذه الحالة عليه أن يقف. هذا الصحيح إن شاء الله أنه يقف، هو أخطأ فلا تخطئ أنت، حتى يفرغ من صلاته أو يقوم أحد ينتهي أحد المصلين بجانبه فتجده مساغا فتمر. ولهذا أبو سعيد رضي الله عنه لم يترك ذلك الشاب يمر حتى إنه دفعه تلك الدفعة الشديدة في صدره بما أدى إلى وقوع المنازعة بينه وبينه عند مروان. فالحاصل أن هذا ما ينبغي أن يلاحظ، والحق أنه ينبغي أن يلاحظ هذا المصلي نفسه، المصلي ينبغي أن يضع السترة، والسترة مثل ما تقدم تكون بأي شيء يمكن أن يقع به مسمى السترة، كأن يصلي إلى عمود، يصلي إلى مثل هذا الجدار، يصلي إلى مثل صندوق هذا صندوق المصاحف، أو يجد رجلا جالسا فيصلي ويجعله بينه وبين الناس، كل هذا مما في يده. إذا لم يقدر يؤجل حتى يخفي الزحام، فإما أن يصلي في بيته وإما أن ينتظر حتى ييسر الله له سترة. فإذا لم يفعل هذا فإن على المار أن يقف، لأن مروره بين يديه أعظم عليه من جهة الإثم مما لو وقف 40 يوما أو سنة أو شهرا على ما ذكر الراوي. أشار الحافظ إلى أن في بعض النسخ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، قال هذه غير محفوظة وإنما هي من نسخة الكشميهي، يقول هو ليس من الحفاظ ولكنه ناسخ، فيقول هي ليست في البخاري. نعم.
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي.
باب استقبال الرجل
صاحبه أو غيره في
أو غيره
في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.
هذا المبحث أو الباب معقود فيما لو أن المصلي صلى وأمامه رجل، هل يصلي وأمامه رجل أو لا يصلي؟ فكأنه يرى رحمه الله تعالى التفصيل، فيقول إن كان سيشتغل به بحيث إنه إذا دخل إذا بدأ في صلاته اشتغل بهذا الرجل، وصار وجود هذا الرجل أمامه مما يسبب له شيئا من التشوش في صلاته فلا يفعل. أما إن كان لا يشتغل به فإنه لا حرج من أن يصلي. سيأتينا إن شاء الله أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا محمول والله أعلم على أنها لا يشتغل بكون هذه الأم رضي الله عنها بين يديه صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي يؤدي إلى تشوش المصلي يتركه، فإذا كان يعلم أنه إذا كان أمامه رجل سيشوش هذا عليه يتركه ويصلي في موضع لا يكون في تشوش عليه. نعم.
حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل إنسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه.
لما ذكروا عند عائشة رضي الله عنها كما تقدم في الحديث ما يقطع الصلاة، وذكروا أن ما يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا، وفي بعض الروايات قالت بئس ما شبهتمونا بالكلاب والحمر. واستدلت على أن المرأة لا تقطع الصلاة لأنها كانت تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت بينه وبين القبلة معترضة، يعني مبتدعة رضي الله عنها، فتبدو لها الحاجة تريد يعني أن تذهب أو تنصرف، تقول فأكره أن أمر بين يديه فأنسل انسلالا. وتقدم أن هذا الحديث لا يعارض حديث أبي ذر، وأن المنهي عنه هو المرور بين يدي المصلي. أما أن تصلي وأمامك مضطجع فهذا لا يقطع الصلاة. فما فهمته عائشة رضي الله عنها من أن الحديث يعني أن النساء والكلاب والحمير على حد سواء نقصدها رضي الله عنها في الحكم، وإلا فهي تعلم أن الله قد كرم بني آدم، ولا يقال إن المسلمة مثل الكلب أو مثل الحمار قطعا، لكن تقول كيف جعلتمونا مثل هذا. خفي عليها والله أعلم مثل هذا الحديث حديث أبي ذر، وعذرها رضي الله عنها أنها تقول أنا أنقل لك من واقع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين كنت أصلي، حين كان يصلي وأنا قدامه. وقلنا إن الفرق بين المرور بين يدي المصلي والاضطجاع أمام المصلي فرق بين. المنهي عنه هو أن تمر من بين يدي المصلي، هذا بلا شك منهي عنه سواء للرجل أو للمرأة. لكن إذا حصل من المرأة وكانت امرأة قد بلغت فإن الصلاة تقطع بلا شك، وفي هذه الحالة على الإنسان أن يستأنفها. وإن كان بعض أهل العلم قد قال إنها لا تنقطع الصلاة إلا بالكلب الأسود فقط. فالحاصل أن هذا الحديث لا يعارض حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في الحديث السابق في النهي عن المرور قدام المصلي. أما لو صلى المصلي وأمامه رجل مضطجع أو أمامه زوجته مضطجعة، ثم قرأ على هذا المضطجع أن يقوم ويذهب، فإنه لم يمر بين يديه وإنما انسل انسلالا ومضى في طريقه. فهذا فرق ما بين حديث أبي ذر وحديث عائشة رضي الله عنها جميعا. وبه يعلم ما ترجم عليه البخاري، يعني يصلح أن تصلي وأمامك رجل، بل يصلح أن تتخذه سترة. فإذا كان أمامك رجل جالس مثلا يقرأ القرآن وأردت أن تتنفل، فإنك يمكن أن تجعله بينك وبين قبلتك. هذا رجل جالس يقرأ القرآن قد يجلس له بساعة أقل أكثر وأنت تصلي، فتصلي ويكون أمامك. من أراد أن يمر فإنه يمر من أمام الرجل، فيكون هذا الرجل بمثابة السترة لك. أما إذا كان هذا يشغلك فإنك تبحث عن موضع لا يكون فيه انشغال. نعم.
باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
من طريقة البخاري رحمه الله تعالى أنه يأخذ الحديث ويترجم عليه تراجم عدة بيانا للفقه الموجود في الحديث. قد يورد الحديث مرات كثيرة جدا في عدد من الكتب والمواضع، يستنبط منها رحمه الله تعالى مجموعة من الفوائد، كما سترى إن شاء الله تعالى من الاستنباطات الدقيقة جدا الدالة على فقهه. ولهذا قال فقه البخاري في تراجمه رحمه الله. أين فقه البخاري في التراجم؟ ترجم ترجمة في غاية الدقة رحمه الله، كما ستأتينا نماذج لها إن شاء الله. فهنا أورد هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقدمه عائشة، لكن ترجم عليه بترجمة أخرى. الترجمة السابقة في استقبال الرجل رجلا أمامه، ودلل عليه بحديث عائشة إذا استقبل الرجل امرأته وهي أمامه، وقد يقال إن التشوش بالمرأة أكثر، فمن باب أولى أن يستقبل الرجل الذي لا يتشوش به. ثم ترجم ترجمة أخرى على نفس الحديث رحمه الله استقبال الصلاة خلف النائم، أنه يصلح أن يصلي الرجل وأمامه نائم. وكأنه يشير رحمه الله إلى تضعيف ما ورد من النهي عن ذلك في بعض الروايات، النهي عن الصلاة إلى النائم، فيقول لا مانع من أن يصلي وأمامه رجل، سواء كان هذا الرجل جالسا أو كان هذا الرجل مرتفعا، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر. ذكر أن عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وكان يصلي ليلا طويلا عليه الصلاة والسلام، يصلي نصف الليل أو أقل قليلا أو أكثر قليلا عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يوتر في آخر الليل أيقظ أم المؤمنين رضي الله عنها فأوترت، وفيه اهتمام الرجل بأهله وحرصه على أن يصلي أهله ما يسر الله عز وجل ولو الوتر. ويمكن أن عائشة احتمل أن عائشة كانت تصلي من أول الليل رضي الله عنها وأرضاها ثم توتر من آخر الليل. نعم.
باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
في هذا الحديث ترجم عليها رحمه الله تعالى ترجمة أخرى تتعلق بالتطوع خلف المرأة السابقة، التطوع خلف الرجل، الصلاة خلف الرجل ثم خلف المضطجع أو النائم ثم الآن خلف المرأة، وكلها حديث واحد يستخرج منها هذه الفوائد رحمه الله وغفر الله له. ذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها في هذه الرواية أنها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاها في قبلته، وكانت البيوت ضيقة ليست مثل البيوت الآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي على فراشه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد السجود فإن موضع سجوده صلى الله عليه وسلم هو موضع رجليها، فيغمزها عليه الصلاة والسلام حتى ترفع رجليها وتبعدها عن موضع سجوده، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم بسطت رجليها رضي الله عنها وأرضاها. وفيه فوائد كما قال شيخنا رحمه الله، من ضمنها جواز أن المرأة تضطجع أمام زوجها في مثل هذه الحالة، ومن ضمنها أيضا أنه على الصحيح لا ينقض مس الرجل امرأته، إذا مس الرجل امرأته فإنه لا ينتقض، يعني صلى الله عليه وسلم لا ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس رجليها لترفعها عن موضع سجوده وهو في الصلاة، فلو كان هذا مما ينتقض به الوضوء لترك صلى الله عليه وسلم، لكان معنى ذلك أن وضوءه صلى الله عليه وسلم قد انتقض. فالصحيح أن مس المرأة من قبل الرجل ليس فيه ما يستدعي انتقاض الوضوء، يعني ليس مثل البول أو الغائط أو غيره من النواقض. أما قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، فإن معنى لامستم هنا الجماع، المقصود به الجماع أو لامستم النساء، لأن الله ذكر قبله الحدث الأصغر، ثم ذكر سبحانه وتعالى في الحدث الأكبر فقال أو لامستم النساء، فملامسة النساء هنا المراد بها الجماع، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما هو أكثر من هذا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما قبل أم المؤمنين رضي الله عنها وهو ذاهب إلى الصلاة، أي أنه قبل، أي أنه مس المرأة بشهوة أيضا، مو فقط مسها مجرد مس، لو سلمها مفتاحا أو نحوه فمست يده يدها يذهب لي يتوضأ، هذا لا شك أن وإن قال به بعض أهل العلم رحمه الله الصواب بخلافه، بل الصحيح إن شاء الله أنه حتى لو مس بشهوة، وإن كان عدد من الحنابلة يرون أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، لكن مثل هذه النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مس وبشهوة أيضا، لأنه إذا قبلها عليه الصلاة والسلام فلا يقال إن تقبيلها هنا مثل تقبيل الإنسان لصبي صغير أو نحوه، أو تقبيله لأبيه رأس أبيه أو أمه، يعني من باب الشفقة، لا يقال هذا، هذا فيها من التكلف، بل لا شك أن تقبيل الرجل لامرأته من باب تقبيل الشهوة، هذا أمر معروف مفروغ منه، ومع ذلك صلى ذهب عليه الصلاة والسلام إلى صلاته. فالصحيح إن شاء الله أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ولهذا يجد من يقولون أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا يجدون عنة وحرجا شديدا إذا كانوا في الطواف، لأنه في بعض الأحيان مع الزحام قد تمس، وإن كان الإنسان قد يتحفظ ويبعد ويحاول أن لا يمس امرأة، لكن قد تمس يده يد امرأة أو تمس امرأة يده من غير أن يريد أو تريده، فعلى هذا القول هل يقال إن في هذا الزحام الشديد يذهب ويعيد الوضوء عند من يقول بوجود الوضوء في الطواف في كل مرة؟ أنا متى سينتهي الطواف في هذه الحالة؟ قد ينسى مرات أثناء الطواف من غير أن يعيد مرات عديدة. فالحاصل أن مثل هذا دلت النصوص إن شاء الله تعالى على أنه لا أثر له في ناقض الوضوء. قوله البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، تريد أنها لم يكن هناك إضاءة، لم يكن هناك إضاءة، فلا يحصل تشوش من قبل المصلي إذا كان أمامه من هو نائم. ثم في هذا الحديث ما أشار شيخنا رحمه الله أيضا إليه في بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كما يدعي بعض أهل المبالغة أنه عليه الصلاة والسلام يرى في الظلمة، فإن هنا البيوت ليس فيها مصابيح، يقول إن نور النبي صلى الله عليه وسلم يضيء في الظلمة، الله على كل شيء قدير، لو أراد الله لأضاء نور النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتهى الأرض أو إلى السماء، لو أراد الله ذلك لما منع الله مانع، لكن لا يقال مثل هذا إلا من خلال نصوص واضحة. فها هو عليه الصلاة والسلام يصلي في بيت ليس فيه مصباح، ومع ذلك كان البيت مظلما، فمثل هذه الأمور إذا قيلت لا بد أن تكون بسند صحيح ثابت، وإلا فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر، إلا ما جاء به نص دل على أنه من خصوصياته أو من الآيات التي جعلها الله له. نعم.
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها حاء قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه.
هذا قول يعني لبعض أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو في كلام الزهري رحمه الله تعالى، ولكن المرور كما ينبغي أن يعلم بين يدي المصلي قلنا إنه لا يجوز، لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي. ثم إن مر الرجل بين يدي الرجل فإن صلاة هذا المصلي لا تنقطع، وإن مر غير هذه الأشياء الثلاثة المذكورة كما لو مرت شاه أو غيرها فإن صلاته أيضا لا تنقطع. وهل ينقص من أجرها؟ يعني لو أن أحدا مر بين يدي المصلي هل ينقص من أجر الصلاة؟ مقتضى كلام ابن مسعود رضي الله عنه وما تقدم معنا أنه ينقص من الصلاة، حتى قال ابن مسعود أو ابن عمر قال ينقص نصف الصلاة. فانقطاع الصلاة شيء ونقص أجرها شيء آخر. فالذي يقطع الصلاة معنى أنها تفسد الصلاة هي هذه الأشياء الثلاثة المذكورة، وهذا الصحيح، الصحيح أنها تنقطع الصلاة، الصحيح أنها تنقطع الصلاة في هذه الحال. أما ما فهمته أم المؤمنين رضي الله عنها فتقدم مرارا أن ما فهمته رضي الله عنه لا يعارض ما في أحاديث قطع الصلاة. نعم.
نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
نعم. فهذا مثل ما تقدم أنه تكون رضي الله عنها معترضة يعني مضطجعة بينه وبين القبلة على فراش أهله، ففهمت وفهم الزهري رحمه الله أن معنى ذلك أن الصلاة لا يقطعها شيء ما دامت المرأة لم تقطع صلاته، وتقدم أن هذا عليه جواب، فيه جواب واضح عنه، والتفريق بين المرور والتفريق بين مجرد الارتجاع أو الجلوس. نعم.
باب إذا حمل إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي
عن عمرو بن سليم الزرقي
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
ترجم رحمه الله على ما لو أن المصلي حمل جارية صغيرة، يعني بنتا صغيرة، على عنقه وهو في الصلاة لا بأس، لا سيما مع الحاجة، فقد خرج عليهم صلى الله عليه وسلم ومعه هذه الطفلة الصغيرة بنته زينب رضي الله عنهما، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام حاملا لهذه الصغيرة. فإذا أراد أن يركع فإنه يضعها عليه الصلاة والسلام في الأرض ثم يرفع ثم يسجد، فإذا أراد القيام للثانية حملها صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مدى عظمة خلقه عليه الصلاة والسلام، فإن الناس اليوم إذا صلوا لو أتاهم صبي صغير في مثل السنتين لا يفرق بين الصلاة وغيرها، أغضبهم ذلك وربما دفعوه على صغر سنه، فالصغير من شأنه اللعب، من شأنه كما حصل من الحسن والحسين رضي الله عنهم أنه إذا رأى والده يصلي مثلا ربما يأتي فيركب ظهره، فبقي عليه الصلاة والسلام ساجدا، ولما أطال قال إن ابن بنتي استرحلني، يعني جعلني راحلة، فتركه عليه الصلاة والسلام حتى نزل. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم لطفه وبره صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. فمثل هذا لا يضر، فإن قلت إن هذا فيه حركة كثيرة فيقال ليس فيه حركة كثيرة، لأن الذي يقطع الصلاة هو الحركة المتوالية، الحركة المتوالية هي التي تقطع الصلاة. أما صلاته صلى الله عليه وسلم فقد كانت طويلة، إذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، وجاء في بعض الروايات أن هذا وقع في صلاة الظهر أو العصر. يقول أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، فيأتي أحدنا فيقضي حاجته ثم يأتي أهله، يقضي حاجته يعني من البول أو الغائط، ثم يأتي أهله ويتوضأ عندهم، ثم يأتي إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. الآن صلاة الناس تنتهي في مثل هذا، يعني في مثل هذا لو أن الإنسان ذهب إلى موضع ليقضي حاجته وكانوا ينأون بعيدا، إذا أراد واحد منهم يقضي حاجته يبتعد قليلا حتى يجد موضعا بعيدا عن عيون الناس، ثم يرجع ليتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد ويجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركعة الأولى. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر بالذات، لأنه منصوص على الإقامة فيها، وأن العصر نصف الظهر، العصر نصف الظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كان يقرأ فيها بمثل السجدة في صلاة الظهر، هذا معناه أنه كان يقرأ. فإذا حملها بقي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة، فليس يركع يعني يحملها ثم يرفع بسرعة حتى تكون الحركات متوالية. فالحاصل أن مثل هذا لا يؤثر. وكأن البخاري رحمه الله تعالى نظرا حين قال إذا حمل جارية صغيرة، أن مثل هذا يتصور في حمل البنت الصغيرة. قال شيخنا رحمه الله إنه لو احتاج إلى أن يحمل معه شنطة في الصلاة مثلا يخشى أن تسرق، هل له أن يحملها؟ قد يكون فيها أموال، يقول ما في مانع، يعني نخشى أن تسرق مثل هذه الحقيبة، فيمكن أن يحملها في الصلاة، وإذا أراد السجود وضعها أمامه ثم يأخذها خشية من أن يضعها مثلا في مؤخر المسجد فتسرق. يقول فمثل هذا عند الحاجة لا بأس به ولا يضر الصلاة، لأن الممنوع هو الحركة المتوالية، أما الحركات المتفرقة فإنها بلا شك لا تؤثر في الصلاة. وإن كان كما تقدم أنه ينبغي أن يحرص المصلي على التقليل من الحركة، لا يتحرك إلا حركة يحتاجها، كأن يحتاج يعني إلى أن يحتك، كما جاء عن علي رضي الله عنه كان لا يتحرك إلا أن يحتاج أن يحتك، يعني قد يحتاج أنه يحتك في رأسه أو مثلا في يده، هذا لا بأس به، أو لو أنه مثلا سقطت عمامته فعدلها، لكن لا تكون هذه العمامة هي شغله الشاغل وهمه، دائما يديه في العمامة، دائما يديه في العمامة عند الركوع عند الرفع عند التكبير، لكن لو لم يحتاج إلى تعديلها مثلما لو سجد فسقطت أو يعني تحركت فلا مانع من هذا، وهذه هذه الحالة لا تكون حركته متوالية بل تكون حركة بين يعني أطرافها تقطعا. نعم.
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي.
ربما وقع.
فربما وقع ثوبه علي.
ثوبه.
فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي.
الحديث اللي قبله.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض.
في هذا الحديث ترجمة على ما لو صلى المصلي وأمامه امرأة حائض. في الحديث السابقة ما يدل على أن عائشة رضي الله عنها لم تكن حائضا، لم تكن حائضا، لهذا أقامها عقبها لتصلي الوتر رضي الله عنها. في حديث ميمونة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، أي حذاءه أي بجانبه صلى الله عليه وسلم، فربما وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وقع ثوبه عليها وهي حائض، وكل هذا لا يؤثر ولا يضر. كون المرأة كون المضطجعة حائض أو غير حائض، كون الثوب يصيب ثوب المصلي مثل ما لو أنه صلى وعليه عمامة فوقعت عمامة وقع طرف عمامة على هذه المرأة وهي بجانبه وهي حائض، أو طرف ثوبه أو طرف البشت أو غيره، كل هذا لا يضر، كل هذا يعني ما يتنجس، ما يقال أنه وقع على نجاسة، لأن جسد الحائض جسدها الخارج ليس بنجس. ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين أن تناول له الخمرة مثل السجادة قالت إن حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، الحيض في محل في موضع مخصوص، ولا يعني ذلك ضرر الصلاة. ففي هذا الحديث الذي تقدم معنا في كتاب الوضوء ما يدل على أن الحائض جسدها طاهر، جسدها طاهر، فله أن يأكل معها ويشرب معها، هذا يعني أي مانع. وأيضا لا يضر إذا كانت المرأة التي صلى وهي أمامها، لا يضر إذا كانت حائض، كونها حائض لا يضر هذا أبدا وليس تضر، إنما النهي الذي ورد في الحديث عما لو كانت المرأة حائض التي مرت. ومنهم أخذ من أخذ من أهل العلم أنه لو مرت صبية صغيرة فإنها لا تقطع الصلاة، لأن الذي يقطع الصلاة المرأة، لهذا جاء أنها حائض، يعني ما ليس مقصود أن تكون حائض في تلك الحالة، لا تدري، قد تمر امرأة لا تدري هل هي حائض أو غير حائض، لكن تكون بالغا، يعني مقصود الحائض هنا ذات المرأة التي بلغت، أما الصبية الصغيرة فهي لا تقطع الصلاة إن شاء الله، وإن كان ينبغي أن تدرى وتمنع مع ذلك. في هذا الحديث أيضا في هذا الباب فائدة مهمة لطالب العلم، وهي أنه لو نظرت إلى الحديث الأول لقلت من أين أخذ البخاري الترجمة على الحائض؟ ليس في حديث ميمونة ما يدل على أنها حائض، ثم أورد ما يدل على أنها حائض في الرواية الأخرى، وهذا كثير جدا في تراجم البخاري، كثيرا ما يشير في الترجمة إلى حديث قد يريده في الباب الذي ترجم عليه قد لا يريده، لأن الحديث في كثير من الأحيان لا يكون على شرطه، يكون صحيحا لكن ليس على شرطه، فيشير في الترجمة إلى شيء في الحديث غير منصوص في الرواية التي ذكرها، يريد التنبيه على أنها جاءت في رواية أخرى ليست على شرطه رحمه الله. فعلا ما يلاحظه طالب العلم في هذا الباب ذكر ما يدل على أنها حائض، لكن ليس في الرواية الأولى بل في الرواية الثانية. في بعض الأحيان اقتصر على الرواية الأولى، فيقول طالب العلم من أين أخذ البخاري، لماذا لم يقل إذا صلى على فراش، إذا صلى إلى فراش فيه امرأة، من أين أتى بكلمة أنها حائض؟ فيقال من الروايات الأخرى رحمه الله. نعم.
وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال
حدثنا
عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز غمز رجلي فقبضتهما.
كل هذا تقدم، لأنه لا مانع من أن يغمز الرجل رجلي امرأته عند السجود لكي يسجد، يشير إليها يعني يمس هكذا، لا في مانع، ولا يقال إن وضوءه قد انتقض، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان مجرد أن يمسها ينتقض وضوءه كما تقدم لكان من ذلك أنه مثل ما لو أحدث المصلي، وهذا ليس بسبيل. نعم.
باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد ابن إسحاق السورماري
هذا أحد شيوخ البخاري رحمه الله، وكان من الأبطال الأفذاء، قتل ألفا من الكفار رحمه الله وغفر الله له، كان من المجاهدين، وقال لولا أن تكون بدعة لأوصيت أن يدفن سيفي معي رحمه الله، ولكن أخشى أني أفتح بدعة لا أصل لها، وقد قتل ألفا من الكفار رحمه الله في الجهاد في سبيل الله رحمة الله عليه. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية، فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فوالله لقد رأيتهم سرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة.
في هذا الحديث ترجم رحمه الله على المرأة لو أنها أتت وطرحت من على المصلي شيئا من الأذى، لو أنها أتت قد تأتي من أمامه، فإذا كان على ظهر المصلي شيئا من الأذى شيء من الأذى وأزالت المرأة. هذا الحديث لا شك أنه قديم جدا وكان في مكة، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه رآهم على هذه الهيئة لا يستطيع أن يفعل أي شيء، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي فقال هذا الجمع جمع الأشقياء فلا ترون إلى هذا المرائي، المرائي هو الذي يظهر العمل أمام الناس، قال يدل على أن الرسل تتهم بما ليس فيها، فحري بالدعاة إلى الله أن يتهموا بمثلهم، وإلا فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرائيا فمن هو المخلص؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. ولا غرابة اتهموه بالكذب وبالسحر وبكل شيء. فلما فعلوا هذه الفعلة القبيحة قالوا أيكم يذهب فيأتي بسلا جزور بني فلان، جزور ناقة ولدت والسلامة يكون من آثار الولادة، مجموعة من القذارات المعروفة التي تكون عند مع الولادة. فانطلق أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط قاتله الله، ثم أتى بهذا السلا فوضعه على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يتضاحكون يقول حتى مال بعضهم إلى بعض، يعني من كثرة ما يهتزون ويضحكون. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وانطلق منطلقا إلى فاطمة رضي الله عنها وأخبرها، وأتت وهي جويرية يعني بنت صغيرة لم تكن كبيرة، أن هذا كما قلنا قديم في مكة، وأتت رضي الله عنها وسبته، ثم أتت إلى القدر الذي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأزالته، وهذا موضع الشاهد، فأزالته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة، مع أن هنا يقول جويرية قد يحتمل أن يقال الله أنها صغيرة أيضا. فلما فعلوا ما فعلوا ورفع النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بهذه الدعوة، لما سمعوا دعوته من بعض الروايات تغير ضحكهم ذلك وانقلب إلى نوع من الوجل والخوف، لأنهم كانوا يعظمون أن يدعى على أحد في مكة ولا سيما على هذه الهيئة الخبيثة التي تجرأوا فيها على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. دعا عليه الصلاة والسلام على قريش أولا، ثم خط منهم هؤلاء الأشقياء، كل هؤلاء أمكن الله عز وجل منهم في السنة الثانية من الهجرة جميعهم. فعمر بن هشام الأول هو أبو جهل، وقتل من قتل منهم في المبارزة الأولى بين علي وبين يعني بعض بني أمية، قتلوا في أثناء المبارزة، وكذلك غير علي قتل منهم ثلاثة، ثم أمكن الله من قتل بقيتهم في أثناء المعركة، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم على عقبة الشقي هذا بن أبي معيط، ثم لما سار مدة أنزله عليه الصلاة والسلام وضرب رقبته صلى الله عليه وسلم، فأمكن الله من هؤلاء. هي فترة جعل الله عز وجل فيها العاقبة الحميدة للإسلام وأهله، وبه يعرف معنى الصبر التحمل في مثل هذه الأحوال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يراه ابن مسعود وهو أحب الناس إليه لا يستطيع أن يفعل شيئا مطلقا، لأن ابن مسعود سبق أن ضرب ضربا شديدا جدا، فتأتي أحوال قد يعجز المسلمون فيها عن شيء، لكن إذا اتقوا الله عز وجل ومضوا على نهج سلفهم أحسن الله لهم العاقبة كما أحسن لسلفهم العاقبة، فإن مضوا على غير طريق سلفهم فليتحملوا، ولم يأتيهم النصر ولا بعد ألف سنة لن ينصر المسلمون إلا مما من خلال المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حصل نصر جزئي في بعض الأحوال لكنه لا يبارك فيه. النصر الحقيقي الذي يكون نصرا حقيقيا تحسن به العاقبة هو أن يمضي الناس على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في حال السلم أو في حال الحرب، فعند ذلك يحسن الله عز وجل لهم العاقبة. وقد تقتضي بعض الأحوال الصبر والتحمل، لأن الوضع في مكة كان وضع قلة مستضعفة في مجتمع طاغ كافر، وعدد الكفار وقوتهم أكبر بكثير ولا تقارن بقوة المسلمين. لكن الله تبارك وتعالى ما هي إلا بمجرد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية مباشرة، أتت تلك المعركة القاتلة العظيمة التي قتل فيها هؤلاء كلهم، كل هؤلاء قتلوا في معركة بدر بحمد الله من الناس، وقتل من صناديد قريش غيرهم، وقتل من قريش 70 شخصا، والسبعون قديما ليست مثل 70 الآن، إذا سمعت أن قتل 70 عام الرجيع من المسلمين، أو قتل 70 من كفرة قريش في عام بدر، أو قتل 70 من المسلمين في أحد، 70 قديما كثيرة جدا جدا، ليست مثل 70 الآن، لأن في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يحصى من ينفض في الإسلام في بعض الأحوال، في بعض في أثناء يعني سنين الهجرة، فوجد عددهم 15,000، يعني 1,500، 1,500 فيهم رجال ونساء وصبيان، عدد كبير 70 فيهم، فإذا قتل 70 من المقاتلين فهذا عدد غفير جدا، لأن النساء لا يقاتلن والصبيان لا يقاتلن، فإذا قتل 70 من 1,500 فهو عدد كثير أصلا، فكيف إذا كان جميع هؤلاء من المقاتلين؟ ولهذا سمى الله ما وقع في أحد سماه مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها. فبه يعرف أن المرأة لو أزالت مثل هذا، ولا سيما إذا لم تمر بين يدي المصلي لكن أتت وأزالت شيئا عن المصلي، فإنه لا يضر ولا يقطع صلاته، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم مرور المرأة بين المصلي في المسجد الحرام؟ تقدم هذا في الدرس الماضي، وأن من أهل العلم ومنهم البخاري من يرى أن السفرة تكون في مكة وغيرها، ومنهم من يقول إن وضع المسجد الحرام مثل المسجد النبوي وموضع الزحام تختلف لمشقة التحفظ. تقدم هذا البحث. مرور الأطفال ينقص أجر الصلاة، مقتضى كلام مسعود أنه ينقص أجر الصلاة. ما الحكمة أن المرأة والحمار والكلب يقطعون أما غيرهم فلا؟ الأمر عند الله عز وجل، لكن قطعا إذا ورد الحديث على الرأس والعين يتكلم أهل العلم رحمه الله عن الحكمة عادة على سبيل التقدير والظن، لا على سبيل القطع والجزم. يقول: أيهما يقدم الآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال في الظهر أم مراعاة الجماعة؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. ومن قال إن هذا الحديث يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله أيكم أما الناس فليخفف هو من سنة، المقصود التخفيف لا اللعب بالصلاة، المقصود التخفيف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث كما في حديث أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. تعد الصافات تخفيفا. وقد بحث ابن القيم رحمه الله هذه البحث المسألة بحثا مستفيضا وطيبا جدا في زاد المعاد، وبين أن أمر التخفيف يرجع فيه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم قطعا تخفيف، هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف بلا ريب، لأنه لا يأمر بالتخفيف ويخالفه، لكن تخفيف بالنسبة إلى من يصلي الصلاة نافعة. أما التخفيف الشديد هذا ورد في الحديث تسميته بالنقر، نقر الغراب، وليس تخفيفا، فالسرعة الشديدة في الصلاة لا تسمى تخفيفا وإنما تسمى نقرا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب، فليس بين الحديثين أي تعارض. فالمراد كما قال ابن القيم رحمه الله ليس التخفيف الذي يفعله الذي يطلبه المتكاسلون الذين يريدون الفرار من الصلاة، السرعان الذين يريدون خروج المسجد ساعة يدخل يظل يشتم الناس ويقلق الناس ويقلق المؤذن أقيم وأقيم وكأنه على جمع، قد يتأخر الإمام إما يعني يريد أن يتوضأ أو لازدحام في الطريق أو لأي أمر، أنت الحمد لله باقي في خير، انت كبر صل ركعتين، فإن أتى فالحمد لله، إذا لم يأتي سبح واذكر ربك أو اقرأ القرآن، انشغل ما ينفع. تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين يضرك؟ وش يضرك؟ أنت في خير والملائكة تصلي عليك، فتجد أنه منذ أن دخل المسجد وهو يريد الخروج، فإذا صلى حرص على الصلاة والخروج من الصلاة، فإذا سلم الإمام حرص على القيام والخروج قبل أن يذكر أذكار الصلاة. هؤلاء وأمثالهم ليسوا من أهل التخريف، هؤلاء من أهل الكسل ومن أهل البطالة. ما تعليقكم على الأحداث الجارية من اعتداء العدوان في غزة؟ هذه جنايات المسلمين على أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. الله تبارك وتعالى حكم عدل سبحانه وتحمده. وأخس الناس على وجه الأرض هم اليهود، وهم أذل الناس، قد قضى الله سبحانه وتعالى عليهم بالذلة والصبار والهوان إلى قيام الساعة، فما بالهم صاروا أسودا، صاروا هم الذين لا يشق لهم غبار، بسبب الله أن قد أضعنا أمر الله سبحانه وتعالى، فنزع الله كما في الحديث نزع الله من قلوبهم المهابة، وإلا فهل يعقل أن شرذمة وقحة بين ملايين الناس يحيط بهم أهل الإسلام من جميع الجهات ويفعلون هذه الفعلة القذرة من ذبح الناس بهذا الأسلوب الذي يتناسب مع كفرهم وطغيانهم ولا يخافون؟ هذا الأمر ينبغي أن يجعل المسلمين يتساءلون، ما الذي سلط هؤلاء الأوقاح والأوغاد إلى هذا الحد؟ الشأن ليس في أنهم يقتلون، قتلة الأنبياء لا عجب أن يقتلوا غيرهم، وناس بلغ بهم الشر إلى أن يقتلوا أنبياء الله، ليس عجيبا أن يقتلوا أهل غزة أو غير أهل غزة، لكن ما الذي جعلنا نهون إلى هذا الحد ولا يخافون ولا يحسبون أي حساب مطلق؟ فعلهم فعل من لم يحسب أي حساب من الخوف، لا يخافون، واضح تماما أنهم لا يخافون، وذلك لأن المسلمين قد أضاعوا أمر الله تعالى، ومن أضاع أمر الله سلط الله عليهم مثل هؤلاء الجبناء الذين كانوا كما قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فحل الأوضاع اللي في غزة واللي في أفغانستان واللي في العراق واللي في كشمير واللي في كل مكان هو أن يعود المسلمون إلى ربهم، لأن الله تعالى يقول وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونصر الله لا يكون إلا بإقامة أمره، وإلا فالله لا يغلب حتى يحتاج منا إلى نصر سبحانه وتعالى. نصر الله هو بأن يعود المؤمن إلى ربه. انظر إلى وضع المسلمين في الصلاة، وضعهم في الصلاة وضع مشرف، انظر إلى أحوالنا مع الربا، انظر إلى أحوالنا في إطلاق النظر فيما حرم الله، انظر إلى أحوالنا في قاطعة الأرحام، انظر إلى أحوالنا في التساهل في المعاملات المحرمة، انظر إلى أحوالنا في أمور كثيرة. هذه الأمور هي التي جعلت اليهود غير اليهود يتسلطون عليها، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. أين الرعب الآن؟ الرعب أينه؟ غير موجود. الرعب الذي نصر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقام أمر الله، فإذا أقامت هذه الأمة أمر الله تبارك وتعالى انتهت مشاكلها، وهذا كله يقتضي من المسلم أن يعود إلى نفسه فيقول لعلي أنا سبب من الأسباب الموجودة التي جعلت وضع المسلمين بهذا الحال، فإن تقصيري وتقصيرك وعصياني وعصيانك والثاني والثالث والذي يوصل هذه الأحوال، وإلا فهذه الشرذمة قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المسلمين يسلطون عليهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. كل شيء ينطق، سخر الله عز وجل لو الأحجار هذه تنطق. لماذا سخرها الله؟ لأن الناس أقاموا أمره، فإذا أقاموا أمر الله سخر الله لو الأحجار، لو الأشجار تنطق، بحيث يكون كل شيء على اليهود وكل شيء للمسلمين، لكن إذا أقاموا أمر الله فهذه الأحوال وهذه الأوضاع هي جنايات، والله لولا نصر الله والله لولا نصر الله لكان في الأحوال أسوأ بكثير ما نحن. لكنه تعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تتصور أن هذا هو ما نستحق، هذا بعض ما نستحق، وإلا فالذي نستحق فشك. لكن كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعل هذه الأمور تجعل أهل الإسلام يرجعون ويعودون. وإلا فالله إن من المهانة والمذلة أن يفعل هؤلاء الطغاة كل هذا الفعل ونحن نقول وصلنا أكثر من مليار، كما في الحديث أن يكلف النحل يوم أن يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله من قلوب عدوكم المهانة ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهة الشهادة. من هو يحب الدنيا الآن؟ ومن هو يحب الشهادة؟ لا شك أنه مثل الله. فإذا رجع المسلمون إلى الله تبارك وتعالى انتهت الأوضاع في غزة وفلسطين كلها، من قال الأوضاع في فلسطين لا تنتهي؟ تنتهي بأسهل ما يكون، وليس بأن نستخدم نوع من السلاح ما عندنا نوع من الأسلحة لأنه هذا كله كلام فارغ ولا يصلح أن يقال. أن الله لم يأمر أهل الإسلام إلا بما استطاعوا فقط، وأعدوا لهم ما استطعتم والباقي يا ربنا عليه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصر. لكن على المسلمين أن يرجعوا إلى الله تعالى لتصلح الأوضاع في كل موضع لا في فلسطين فقط. فإذا رجعوا إلى الله تعالى الرجوع الصحيح الحق يسر الله عز وجل لهم الأرض. وإلا كما تقدم في حديث وضع سلل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم الفترة الفاصلة بين ما وقع في مكة وبين ما وقع في بدر فترة يسيرة جدا. ولهذا وعد الله المسلمين، وعد الله المسلمين في بدر بالنصر بأمور لا يستطيعها البشر لا بأسلحة ولا، وعدهم عز وجل بالملائكة. وإذا أدخل الله ملكا واحدا فالله يقدره سبحانه وتعالى على أن ينهي المعركة، لكنه تعالى كما قال ويتخذ منكم شهداء. لا بد يقع قتال ويقع جهاد في سبيل الله، نعبد من هذا. وإلا فلو دخل ملك واحد جبريل عليه السلام أخذ قرى قوم لوط على طرف جناحه مو على جناح كامل وقلبها على رؤوسهم. فعند الله من الجند ما لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى، ولكن هل نحن أهل؟ وهل استعدنا الاستعداد السليم؟ وهل أقمنا أمر الله كما ينبغي؟ الباقي من جهة الله لا تسأل عنه، لكن اسأل عما عندي وعندك، هذا اللي نسأل عنه. فهذه الأوضاع وهذه الأحوال في غزة وفي ما قبلها في فلسطين عموما وفي أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي كشمير وفي كل موطن يهان فيه أهل الإسلام إن رجعوا إلى الله تبارك وتعالى نصرهم، وإن لم يرجعوا فكما قال تعالى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، لن يكون هناك نصر إلا من جهة الله فقط. فهذا الذي ينبغي أن يكون عبرة وموعظة للمسلمين، وفي عبرة كبيرة جدا أنه يعلمك بإفلاس انفجر أعداء الله من الكفرة الذين يتحدثون عن حقوق إنسان وعن غيره كفرة كذبة والله ألا يتفرجون قاتلهم ولا ننتظر منهم أصلا لا تدخل ولا غيره يتفرجون على هذه الأحوال. وإذا قتل يهودي أقاموا الدنيا وما أقعدوها ونددوا ذكروا أن هذا مما يجري إيقافه، وهؤلاء الذين على بيوتهم تدق بيوتهم على رؤوسهم نساء وأطفال لا شأن لهم أصلا حتى في هذه المعارك، هؤلاء ما كأنهم بشر، كأن الذين يقتلون بهائم حيوانات. والله لو خنازير إن قتلها بهذا الأسلوب إنها قتل خبيث يدل على قذارة القاتل. لا يجوز أن تقتل حتى الخنازير مثل هذا الأسلوب، حتى الذئاب لا تقتل مثل هذا الأسلوب، كيف تقتل بهذا الشكل الهمجي الفوري؟ لكن لأنه مسلم فهو غير داخل فيما يسمون حقوق الإنسان، لأن الإنسان عنده ليس هو الإنسان المسلم. وهذا الذي يستدعي من المسلمين أن يفيقوا أن يعودوا إلى ربهم العودة الحقيقية إن أرادوا النصر في الدنيا والرحمة والمغفرة في الآخرة. يسأل عن العامة الذين يستنكرون أعمالا نريد أن نطبقها وهي من السنة، فكيف العمل؟ وجهوا العامة، العامة فيهم خير كثير ولا سيما كبار السن. كبير السن من طبيعته إذا رأى شيئا أن ينكره، فإذا أنكر شيئا هو من السنة فالغالب أنه ينكره بسبب جهله. بلغه أن هذا من السنة، فإن لم يقبل منك فاجعل غيرك يبلغه ممن قد يكون إماما للمسجد أو من طلبة العلم فقل اسأل الإمام. إذا قلت اسأل الإمام في الغالب أنه إذا سمع كلام الإمام الغالب أنه يقبل. إذا لم يسمع من الإمام قل اتصل بأحد أهل العلم المشاهير الكبار أو أنا أتصل وأنت تسمع وتسمع الجواب. فالغالب أنه ينتهي إشكاله، لكن هم يرون أشياء لا يعرفونها ولم يروها يعني منذ زمن، فإذا رأوا مثل هذه الأمور ظنوها من تحور الشباب وعجائب الشباب وتقلبات الشباب، فإذا أعلموا بالسنة تجد أنهم يبادرون إليها. ومعلوم أن كثيرا من عامتنا كانوا يضعون يديهم في الصلاة تحت السترة، فلما جاء الشباب وصاروا يضعونها على الصدر أنكروا هذا، ثم لما نبهوا إلى أنه من السنة تجد أنهم الآن يضعونها على صدورهم. فالعام بحاجة إلى توجيه، العام بحاجة إلى توجيه. يسأل عن الراجح أن ينقص الأمر بالمرور بين يدي المصلي. إذا كان مثل هذا ثابتا عن ابن مسعود رضي الله عنه فإن مسعود يتكلم من كيسه، الغالب الله أعلم أن لديه فيه مستندا. يقول إذا كان الراجح ذلك فهل ينقص الأجر إذا كان الرجل وضع السترة ومنع المار ولكنه لم ينتهي فمر، هو قد أدى ما عليه، في هذه الحالة يكون قد أدى ما عليه، لكن المعتدي هو الذي مر بين يديه، ولهذا يجوز أن يدفعه بأكثر من دفعه في المرة الأولى. يسأل الأخ يقول أشرت إلى الصبر ولكن إلى من في الصبر؟ وأين اليقين بنصر الله لأهل الإسلام؟ اليقين بنصر الله لأهل الإسلام لن يتزعزع في قلوبنا ولا ذرة واحدة ولله الحمد. ولو صارت الأوضاع أكثر وأشد وأنكى مرات عديدة لا يتزعزع بحمد الله عز وجل يقيننا بأن الله ناصر بنا، لكن عندنا يقين كامل بأننا عندنا من التقصير ما نحن به مستحقون. والصبر كما قال الله عز وجل فاصبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه الكلمة إلى متى الصبر تدل على عدم الصبر، كل إنسان يتذمر من الصبر يدل على أن الصبر من طبيعته أنه كالصدر هذا الذي لا يطيق الإنسان ذوقه بمرارته. الصبر هكذا، الصبر الإنسان يصبر ولكن يصبر على الوسط الشرعي، يصبر مع إصلاح الحال، مو بيصبره على نفس وضعه، ونصبر كل يوم يدمر مسلمه في بلده فنصبر. المقصود بالصبر هنا الصبر الذي ينفع بأن يعود الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى ويرجع إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الصبر اللي ينفع. أما الصبر هكذا الذي لا يكون معه تأثير ولا تغير فإن لم يطلب من العبد، لم يطلب من العبد أن يبقى تماما، بل ينبغي أن يكون ذلك دافعا للعبد إلى تغيير الحال وإصلاحه ما بينه وبين الله تعالى وما بينه وبين الناس. الصبر هكذا طبيعته. ولهذا لما شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو مضطجع في ظل الكعبة ما يلقونه من عنة قريش وشدة تسلطها، قال عليه الصلاة والسلام وجلس مغضبا عظم، قال عليه الصلاة والسلام لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيجعل المنشار على رأسه يعني حتى يرجع عن دينه فيشق حتى يكون نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما يمنعه ذلك وما يسبه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر، سيتم هذا الأمر، وفعلا تم في زمن عليه الصلاة والسلام وبعده، وكان المسلمون أعزة. فلما أطلقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ما نقول الجميع بحمد الله سنة لا يزال لها رافع بفضل الله، لكن لما أطلقت وأضيعت ودخلت البدع والمحدثات والآراء المضلة أصاب المسلمين ما أصابهم، وهذا قديم الأمر، هذا الأمر قديم. ثم في فترات التاريخ كلما رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى أبدل الله عز وجل ضعفهم قوة وأبدل سبحانه وتعالى خوفهم أمنا. فهذا الحال الذي نحن فيه هو مثل ما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لا حقق هذا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اسأل عن هذا عبادة الله وتحقيق توحيده وترك الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هل هي على ما يحب الله ويرضاه كما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه أو لا. الموصف يعرف الجواب ويعرف أن هذه الأمور هي التي يكون بها النصر بعد فضل الله وتوفيقه. أن ما عندنا سلاح مثل ما عندهم هذا كلام لا شك أنه لا يكون إلا الحمقى، لأن الذي طلب منك هو مجرد الإعداد الذي تستطيع، وإذا كنت تعتقد أن الغلبة بالسلاح فأنت لم تعي ولم تفقه من الله. الغلبة ليست بالسلاح، وكانت الغلبة بالسلاح هل ينصر المسلمون وعددهم 40,000 على الروم وعددهم 100,000، وذخيرة الروم أكثر من ذخيرة المسلمين، ومراسهم في القتال على مدار مئات السنين، الروم قبل المسلمين بمئات السنين، ومع ذلك لم يمكث المسلمون في قتالهم إلا سنيات يسيرة. هذا الحال، هكذا ينبغي أن تضبط الأمور، هكذا ينبغي أن يتحدث في قضايا الأمة، لا يتحدث في قضايا الأمة بغير هذا الأسلوب الذي يشتت الناس سنة. وعلى المسلمين أن يعلموا أن إذا كان أحد منهم يظن أن الفرج سيأتي من دول الكفر في شكل منظمات أو في شكل دول فإنه واهم. هؤلاء لم يجدوا الطين إلا بالله، ويتلاعبون ويتقالفون بهذه قضايا المسلمين كما يلعب الصبيان بالكرة، أي طبيعتهم منذ سنين يعبثون بهذه القضايا العظام، ولن يعود للأمة في مجدها إلا إذا رجعت إلى ربها. نصوص القرآن والسنة مثل الشمس بهذا. أما اللي ينتظر أن الكفر يفعلون كما هم يفعلون يعبثون وهم في غاية الرضا، وإن أظهروا العكس تجمع تفرق شملهم إلا علينا. إذا كانوا مسلمهم هم الهدف فإنهم يجتمع شملهم، فرق الله شملهم ويسر بمنه وفضله يسر للأمة أن تشفي غليلها منهم، وأن يفرج الله عن إخواننا في غزة وفي غير غزة من بلاد الله الكثيرة. ولكن عسى الله أن يمن علينا بالعود الصادق إليه ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
السلام على رسول الله. قال ابن أبي العز رحمه الله: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه بوجوه.
الكلام هنا في الميثاق، وهل قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى آخر الآية هل يفسر به النصوص التي وردت بأن الله عز وجل استخرج من ظهر آدم ذريته، وأنه جعلهم سبحانه وتعالى فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وأن آدم رآهم أم لا؟ يقول ابن أبي العز: الآية تتحدث في موضوع، وتلك النقولات تتحدث في موضوع آخر، وسيبين الوجوه التي تختلف بها هذه الآية عن النصوص والآثار السابقة. نعم.
والآية لا تدل عليه الوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم،
هذا الوجه الأول، أخذ ربك من بني آدم، يقول النصوص فيها أن الله استخرج الذرية من ظهر آدم، يقول آية لم تتحدث عن آدم وإنما تحدثت عن بني آدم، وهكذا الوجه الذي بعده يقول من ظهوره ولم يقل من ظهره، وهكذا يختلف
رحمه الله. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته،
ذرياتهم بالمد عندك أو ذريتهم فإنها قراءة.
الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قلبه، لا يذكر شهادة قبله،
شهادة قبله،
لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل،
كثير من الوجوه سيروح حول هذا، أن الله تعالى جعل هذا حجة، يقول وهذا الذي وقع اتخاذا من ظهر آدم لا يذكره أحد منهم فكيف يكون حجة عليه. والله تعالى إنما أقام الحجة بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبه يؤاخذهم، أما هذا الذي وقع من اتخاذ من ظهر آدم فكيف يؤاخذون به وهم لا يذكرونه أصلا. هذه وجهة من جعل الآية غير النصوص السابقة. نعم.
السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، وذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحسبتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة.
هكذا في نفس الآية أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفسدون، يقول هذا الأمر وإزالة هذا الذي يتعلمون به لا يكون إلا بالرسل عليهم الصلاة والسلام لا بذلك الأمر الذي وقع في ظهر آدم. نعم.
الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المفسدون، أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، وهو أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك.
لو عذبهم عذبهم بجحودهم الذي عندك شو
توعدهم بجحودهم.
نعم توعدهم بجحودهم وشركهم
لما قالوا ذلك.
يعني يظهر النص هذه لا لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، هم يعني لقالوا ذلك، لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك. يقول الوجوه هذه هنا نقلها ابن القيم اصلا، وهو رجع الى كتاب ابن القيم في النسخه هذه تكون ان شاء الله أجل. نعم.
فهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك.
كل هذه الوجوه معظم هذه الوجوه تدور على أن استخراج الذرية من ظهر آدم أمر لا يذكره أحد، فلا يكون في ذاته حجة يحتج بها عليهم وهم غافلون عنها، أو تقول إن كنا عن هذا غافلين، يقولون غافلون لا أحد يذكر هذا الاستخراج، وإنما يكون الحجة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فيريد رحمه الله أن يفرق بين ما في الآية وبين ما في تلك النقول. نعم.
بقولهما في الله شك فاضل السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا تبديل لا تغيير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم.
كل هذه الوجوه بما تقدم يريد بها أن يقول إن المراد أنهم فطروا فطرة وأن ليس المراد ما ورد في تلك النقوم، وأنهم يأخذون بما فطرهم الله عليه من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم. ولكن الحجة لا تنقطع إلا بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله تعالى يذكر أنهم سيستجه كلامهم لو أنه لم يبعث رسولا، ويبين أنه لو عذبهم في النار لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فبين تعالى أن هذا أمر قد انقطع بعثة الرسل، وأنه لا حجة لهم فيه. فالحق أن الحجة لا تنقطع إلا ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى أحب شيء من أحب ما إلى الله عز وجل الإعذار، حيث ينقطع عذر الإنسان. ما يأتي يوم القيامة يقول: يا ربي أنا كنت غافلا وأنت تركت الناس، ما أرسلت رسلا ولا أنزلت كتبا، فكيف يعرف الناس الحق من الباطل؟ فلهذا أرسل الله الرسل حتى تنقطع مثل هذه الحجة، وأنزل الكتب. وكل أحد لا تبلغه الدعوة بطريقة صحيحة، لا بالخبط والخرص وتوسيع أمر عدم بلوغ الدعوة، إن هذا غلط بين. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ليس معنى الحديث أنك تدخل عند في بيته تستغرق معه ساعة لتأتي له بالكتب لتشرح له ثم تعود إليه حتى تبلغه، لا، ليس هذا هو المقصود. لا شك أن في مثل هذه الأزمنة قد ضاقت أعذار الخلائق، فإن الناس الآن إذا أرادوا، كثير منهم إذا أراد شيئا دخل عن طريق هذه الشبكة وعرف مجموعة غير قليلة من المعلومات، وهذا في العرب والعجم على حد سواء. فلماذا هم صادفون وغافلون ومعرضون عن أمر دين الإسلام؟ التوسع بهذا الوضع، يقول البعض إن نسب الذين لم تبلغهم الدعوة كذا وكذا، هذا خرص خبص، هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من قال فيما نسب هذا؟ هذا لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. والتوسع بحيث يكون أكثر البشرية معذورون، هذا من العجائب والغرائب. إذا كان أكثر البشرية معذورون، فما كان بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هناك معذورون بلا ريب، هم أناس لا تبلغهم الدعوة، لكن من بلغته الدعوة وعرف حقيقتها وسخر واستهزأ وقال هذا من الرجعية وهذا من التخلف، نقول لم تقم عليه الحجة. إذا أنا من تقم الحجة؟ تقوم الحجة على المسلمين وحدهم الذين يقبلون الإسلام. ينبغي أن نلاحظ أن البعض يتوسع توسعا شديدا في هذا الأمر، يقول أن أكثر الناس معذورون، وهذا غلط، ليسوا معذورين، بل بلغهم وعندهم من وسائل القدرة على التحقق والتأكد من دين الإسلام شيء كثير، عندهم شيء كثير. نعم، هناك تقصير عظيم في حمل الإسلام والدعوة إليه، هذا لا ريب فيه، لكن مع ذلك الإسلام أعظم وأكبر وأشهر من أن يكون كأنه رحلة من نحل الهند التي لا يعرفها إلا عددا قليلا. لا، مشهور وله قرون، والمسلمون يلتقون بكثير من هؤلاء غير المسلمين، والإسلام كتب عنه أهل الإسلام كثيرا وأحكامه مشهورة. التوسع بهذا الوضع في معذرة الناس هذا من العجائب، وكونهم هم طريقتهم هي الصدوف وعدم الإقبال وعدم الافتراس بأمر الدين كله والإقبال على الدنيا، مشكلتهم هم وهذه بليتهم هم. ما يقال أن هذا في ذاته هو العذر. الحاصل أن هذا الأمر يريد به الشارح رحمه الله تعالى فيما نقل عن ابن القيم أن يفرق بين ما في الآية وما في النصوص. نعم. نعم وكانت الفطرة تكفي وحدها لما بعثت الرسل، لكن الرسل تأتي لتوقظ الناس على حقيقة الفطرة. لهذا الإنسان إذا كان على فطرة سليمة يتبع الرسول مباشرة، يعني لا يجد إلا ما يحدوه ويدعوه إلى اتباع الرسول. أما لو قيل إن الفطرة وحدها فقط، ولهذا لاحظ الشارع رحمه الله يقول الفطرة والرسل، كل مرة الفطرة والرسل، يعني لو قيل إنها الفطرة فقط لما كان لبعثة الرسول، لأن الله عز وجل فطر فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما هم مولودين إلا ويدعى الفطرة. لكن هل يستطيع أن يهتدي بمجرد فطرته؟ لا يستطيع. ولو أريد من أن يعبد الله عز وجل عبادة ثانية ما استطاع. فالفطرة وحدها لا تكفي، ولهذا تأتي الرسل لتوقظ الناس على حقيقة الفطرة، فتشهد الفطرة السليمة بما قالت الرسل. ولهذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا تعذيب لأحد إلا إذا بعث إليه رسول. أن مجرد أن فطر على هذا فطرة فإنه لا يكفي في أن يعرف الله عز وجل ويعبده ويؤدي حقه، بمجرد أنه فطر يعرف أن الله أن الله عز وجل هو الخالق، يعرف أن رحمه الله أن له خالقا خلقه. الإنسان يقول له خالق أنا خلق، أكيد أن يقول الله خلقني، هو الذي خلق السماء، هو الذي خلق الأرض، لكن كيف يعبد الله؟ كيف يؤدي حق الله؟ لا يمكن أن يتم إلا من خلال الرسل. حتى التعريف، حتى تعريف الناس بالله، التعريف الحقيقي، لأن الإنسان قد يكون على فطرة ويعرف عموما أن الله هو ربه، ولكن عنده ضلال وعنده جهالة، فتأتي الرسل لتصلح ما عنده من أخطاء ويتصوبه في عمله وسلوكه إلى الله. يختلف الحال، يعني ينبغي أن يعرف أنه يختلف الحال بحسب الأشخاص. هناك من الناس من عنده لغات عديدة ولديه قدرة ولديه سفر يذهب ويأتي ويسافر ويدخل بلاد المسلمين ويلتقي بهم ويقرأ كتبا عن الإسلام مما كتبه المسلمون عن حقيقة الإسلام، ويجلس يقول أنا لم أقتنع وأحتاج وأحتاج. وهناك أيضا يعني من قد بلغه الإسلام، نحن نقول إن بعضهم يبلغه بلوغ يبلغهم بلوغا مشوها، ولكن هم في الحقيقة يعتبرونه هو في ذاته تشويها. كثير منهم أصلا إذا قيل إن الله عز وجل ملائكة وجنة ونارا استخفوا بمثل هذا، وروا أنه ليس كلاما صحيحا، أن هذا كلام لا يمكن أن يقبلوه ولا أن يتعاملوا معه، فهم في يعني الإسلام في ذاته غير مقبول لديهم. أما لو بلغهم أن الإسلام هو أن يخطف الناس ويقتل ويفجر الإنسان بمجرد أن يكون ينتمي إلى دولة من الدول، حتى لو لم يكن له علاقة بمن فعلوا يعني بعض الحروب أو غيره، هكذا هم يرون أن هؤلاء مجموعة من القطاع الذين يسلبون الناس وينهبونهم، يقولون تعالوا إلى بلداننا ثم يقتلونهم، فشوه بلا شك الإسلام. لكن هل لم يبلغهم عن الإسلام إلا هذا؟ أو بلغهم هذا وبلغهم غيره؟ ألم يقل المسلمون في عدة مسارب وعدة جهات إن هذا ليس من الإسلام بسبيل، وإن هذا نوع من قطع الطريق، وإن هذا نوع من الخطو، وإن الإسلام منه بريء، وإن الإسلام منه نزيه؟ قال المسلمون صاحوا به في كل مكان بجميع اللغة، لكن كثير من الناس مقبل على دنياه لا يكترث لأمر الآخرة، كما قال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعقلون. وقال عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. هذا وضع كثير من الناس، إنه مقبل على دنيا لا يهتم إلا بالدنيا، أما أمر الدنيا دين وآخرة فهو غير مكترث به من الأسف. فإذا أتى الإسلام كان من ضمن عدم اهتماماته من الأسف. نعم.
وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، لكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم عادهم. وكذلك حكى قولين الشيخ أبو المنصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه.
أبو منصور الماتريدي هو الذي تنتمي إليه طائفة الماتريدية، وهم قريبون من الأشاعرة ولديهم بعض المخالفات للأشاعرة في مسائل معروفة، ولكنهم عموما من دفاة الصفات ولديهم قرب من المعتزلة أكثر من قرب الأشياء. نعم.
لا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء، ليس إلا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه.
نعم، مراده بقوله وأشهدهم على أنفسهم يكون ليس بالضرورة أن ينطقوا يقولوا بل، هذا مراده، إنما الشهادة هي مجرد الإقرار، مجرد الإقرار بهذا يكفي، هذا يعني ما يتأتى على القول الثاني، قول من يقول إن المراد به فطرهم على هذا، فيقول لا يلزم أن ينطق ويقول بلى، لكن يكفي أن يقر، يقول هو مفطور على أن الله تعالى هو ربه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه الخلائق، يقول هذا في ذاته فيه الدلالة على إفراد الله تعالى بالعبادة، لأن من أقر الله بالربوبية لزمه أن يقر الله تعالى بالوحدانية بالعبادة. لا.
فلما عجلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عجلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم عنه حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية،
يعني بخلاف اتباع الأبناء لآبائهم في العادات الدنيوية. نعم.
فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم فيه فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب،
يعني أنكم إنما قلدتم آباءكم في الشرك مع فساد الشرك في ذاته مجرد تقليد للآباء، فليس لكم في ذلك حجة، لكن بخلاف ما قلدتم فيه آباءكم من المسائل الدنيوية لكم في بعضها مصلحة وقد لا يتبين لكم فيها مصلحة، أما الشرك فما المصلحة في الشرك؟ أما الشرك لا مصلحة فيه بل فيه المضرة المحضة وهو على خلاف الفطرة، فليس لكم أن تحتجوا بمجرد تقليد الآباء، لو قلدتم الآباء في مسائل دنيوية لقيل إنكم لم تتبين لكم وجوه المفاسد فيها وفيها مصالح أيضا من جهة أخرى، أما ما يتعلق بالشرك فالشرك لا مصلحة فيه أصلا إنما كله مفاسد، فلماذا قلدتموهم بالشرك؟ هذا مجمل كلام. نعم.
فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافر وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح.
نعم، مراده رحمه الله أن التكليف إنما يقع على البالغ، أما غير البالغ فإنه لا يجري عليه التكليف سواء كان من أبناء المسلمين أو من غير المسلمين، لأن ما دام في الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فهو بين أبويه لا يدري في حقيقة الحال، فلا يجري عليه شيء، فلو ذهب به أبوه إلى الكنيسة أو إلى الصنم وتعبد فيه هو طفل صغير ما يدري، فلا يقال إنه في هذه الحالة قد كتب عليه ذنب لأنه أشرك، وإنما يجري عليه طلب التكليف بعد أن يبلغ. نعم.
فإن كان أبواه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، وقال لي يعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى: ووصينا الإنسان لوالديه حسنا وإن جاء هداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما.
لا شك أن الاتباع إنما يكون بالحق، اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الاتباع الذي ينبغي أن يكون. لهذا قال تعالى عن موسى: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما إذا كان الآباء على ضلال أو على شرك أو نشأوا على سب الصحابة رضي الله عنهم لا يتبعون. قال تعالى: وإن جاهداك للشرك بما ليس لك به علم فلا تتبعهما في هذا، فلا يطاعون في الدعوة.
فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعجل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
لا شك أن النبي يتبع والديه المذهب الباطن وينشأ عليه ويظن أن ما هو عليه رحمه الله هو الحق، أن اتباعه لآبائه ظن أن الحق هو مجرد ما عليه آباؤه ومن حوله، أن هذا ليس بكافٍ وليس بحجة، بل الحجة في اتباع الرسول عليهم الصلاة والسلام، وكان عليه أن يخالف آباءه الذين ضلوا وأن يحرص على أن يهدي الله على يديه من حصل من والديه ومن وإخوانه ونحوهم، كما حرص صلى الله عليه وسلم غاية الحرص على هداية عمه أبي طالب حتى أتاه لما حضرت الوفاة. فأما أن يتبعهم في الباطل ويمضي على ما عليه آباؤه على طريقة المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مهتدون، فهذا ليس بحجة ولا يكون له عذرا عند الله أن يكون أنا وجدت آبائي على أمر فمضيت عليه ولم أخالف.
وليتأمل النبي بهذا المحل ولينصح نفسه وليقم معه ولينظر من أي فريقين هو،
وليقم
معه.
نعم، عندنا وليقم لله، والظاهر أنه أقرب لقوله تعالى: أن تقوموا لله.
وليقم لله ولينظر من أي فريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة. وقد خرج من بين السد والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار متين في ظلمات ثلاث انقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق. ولو كانت مضعة على لوح أو صدق اجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يخبروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها مواث عاجزة ولا توصف بحياة. ولن يتأثر من المواث فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النقطة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الألوهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره. وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا. الله الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه.
لا شك أن الإنسان ليس بحاجة إلى أن يكون ملما بالفلك وملما بدقائق الكواكب، لو يتأمل فقط فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يتفكر الإنسان في نفسه ماذا كان، هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مبصرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاد نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. فهذا الإنسان الآمر الناهي الزاهد الآتي كان نطفة يتقدر منها الإنسان، الله على كل شيء، هذا أصل الإنسان. ثم إن الله تبارك وتعالى جعله في هذا القرار المكين، ثم خرج على أضعف ما يكون من الأحوال، لا يعلم شيئا، لا ثياب لا نعال
لا يعي شيئا مما حوله إلا أنه فطر على أن الله ربه وفطر على ما فيه منفعته الدنيوية، فلذلك تجده يرتضع ولا يعرف أكلا، وقدم له أكل ما أكل ولا تحرك إليه، ولو أعطي أي شيء إلا ارتضعه، لا يعرف في الدنيا شيئا إلا أن يحرك شفته لأن رزقه فقط. ولهذا من العجائب والله أعلم من شيء قدير ما يذكره بعض الأطباء أنه إذا خرج الطفل قبل أوانه، فلو خرج مثلا في الشهر السادس ونحوه، فإن حتى بالارتضاع لا يرتضع، ما يعرف إلى الآن بالارتضاع، فإذا دخل في التاسع عرف أن رزقه بأن يرتضع بهذه الشهر. هذا أنت الإنسان تخبط وتلبط، أقول أنا لا أقتنع بالدليل، لا بد أني أقتنع، هذا الإنسان. ثم من عجائب الأمور أن الإنسان يحمل في جوفه ما لو تفكر فيه لخضع لله وتواضع. ماذا يحمل واحد في جوفه؟ يحمل النسم والقدر الذي لو أصاب جسمه منه شيء لنظفه في الحال. ولهذا لما قال بعض القادة وكان عند الشيء من التجب وقال لبعض السلام أتعرفني؟ قال نعم أعرفك، كنت نطفة قذرة وتحمل في جوفك العذرة ثم تكون جيفة قذرة. هذا العلم، هذا كل يجعل الإنسان يخضع لربه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو بكر رضي الله عنه يحدثنا حتى يقذر الواحد منا نفسه يقول خرج للمخرج البول مرتين، مخرج البول الأول من والده ومخرج البول الثاني من أمه لما ولدته. ولا شك أن للمني مخرجا في الزوج وفي الزوجة، ولكن يعرف من وين خرج هذا البول، ثم يأتي من يبلغ به الغلو و التجبر والطغيان أن يقول أنا ربكم الأعلى. وهذا مكان الضعيف الذي في نهاية يموت حتى أنت كما تموت الدواب وغيرها. الحاصل أن الإنسان يجد في نفسه ما يعي به قدره وعظمة ربه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يعي الإنسان على نفسه أن يلاحظ مثل هذه الأمور التي تدل على ضعفه. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وأي طغيان أن يقف يقول أنا ربكم الأعلى، وهو الذي يذهب ليقضي حاجته ويعلم أنه لو جاء لو لم يجد الأكل لجاء، ولو لم يجد الماء لعطش، ومع ذلك يتكبر هذا التكبر، يتكبر هذا التكبر. ومن أعظم العبادات الخضوع لله سبحانه وتعالى والتواضع له وعدم التكبر والتجبر والأنفة عن عبادته سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان هذا من حاله ورأى نفسه من خلال رؤية ابنه الصغير أو لأخيه الصغير فإنه لا يعرف شيئا، لو يرى نارا لمد يده ومسها، لو يرى قدرا لمد يده وتناول منه، لا يعي شيئا. ثم إن الله تعالى علمه كما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان من علم. وقال سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كل هذا مما زودك الله عز وجل به، وإلا فأنت لا تعلم شيئا. ولهذا يكون من العبرة أن تجد الإنسان يصاب بالخرف في آخر عمره فيعود إلى أول عمره، يعود إلى نفس ما كان عليه في السابق، ومنهم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ما عاد يعرف، تعلم لكن ما عاد عنده علم، ما عاد يعيد الأمور ولا يعرف شيئا. كل هذا يعطي من الإنسان ينبغي أن يخضع لربه سبحانه وتعالى ويأخذ من نفسه لنفسه عبرة. نفسك أنت عبرة، لو تأملت ما في نفسك وما نقلك الله عز وجل عليه من حال، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، تعي أنك مربوب مدبر مسخر لغاية عظيمة. فهذه تدلك على توحيد الربوبية، ثم تنتقل من توحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة. فلا تؤخر الشتاء. وإنما إذا كان الحر شديدا. ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. المقصود صلاة الظهر للعصر، أما العصر فلا تؤخر. فالمراد هنا بالإبراد الإبراد بالظهر تحديدا. فإن شدة الحر من سيف جهنم، سيفها ساعتها نسأل الله العافية والسلام. ويأتينا أن جهنم جعل لها نفسان، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. من سيف المكان الأفيح الواسع، فإن شدة الحر من سيف جهنم من ساعتها نعوذ بالله منها. نعم.
حدثنا
ابن
بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المفاضل أبي الحسن سمع زيد بن رهب عن أبي هند رضي الله تعالى عنه قال: أتى مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من بيت جهنم، فإن اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا في السلوم.
سيأتي حديث أبي ذر الآن إن شاء الله تعالى، وفيها أن المؤذن أذن وهو بلال رضي الله عنه، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يبرد. مقتضى قوله أبرد يعني أخر الوقت، أخر الإذان بالصلاة حتى يأتي الوقت الذي يكون فيه الأمر أخف ببرودة الجو بعض الشيء. ولا شك أنه في حال الحر الشديد تكون المشقة أكثر بكثير مما لو أخرت الصلاة بعض الشيء. يكون هناك ظل في الطريق، يكون هناك أيضا من آثار هذا الظل انحسار لشدة حرارة الشمس، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يبرد، وأمره بقوله أبرد أبرد، حتى لأنه إذا أذن اجتمع الناس. فإذا اشتد ثم ذكر قوله عليه الصلاة والسلام السابق: شدة الحر من سيف جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أو فأبد عن الصلاة حتى رأينا فئة التلول. فئة التلول هو ظل التلول، والتلول جمع تل. التل مثل مكان اللي فيه ارتفاع مثل رمل أو نحوه، لا يكون له شيء إذا كان قصيرا، ليس مثل فئة الجبال، لا يكون له شيء إلا إذا أخرت صلاة الظهر تأخيرا واضحا، معناها أنها أجل وقتها. لأن من المعلوم أن صلاة الظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقتها إذا زالت الشمس، يعني إذا الشمس كانت على الرأس ثم اتجهت قليلا نحو الغروب نحو المغرب بدأ وقت صلاة الظهر. في هذه الفترة لا يكون للحيطان ولا لغيرها لا يكون لها ظل. فإذا أبرد بالصلاة صار الآتي من بيته يجد مكانا يستطيع أن يمشي بين البيوت فيه ظل بدلا من أن يمشي في الشمس، وأيضا تنكسر حدة الشمس كلما ذهبت نحو المغرب كلما كان أقل لحدة حرارتها. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة فإن شدة الحر من بين جهنم.
نعم.
واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعض بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهر.
في حديث أبي هريرة هذا زيادة، وهي أن النار أعاذنا الله منها اشتكت إلى الله تبارك وتعالى من شدة حرارتها نفسها، قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا أعوذ بالله منها، وأنا من فضاعة وشدة حرارتها، فأذن الله لها بنفسين. النفس معروف، أحد هذين النفسين في الصيف والآخر في الشتاء. ولما كانت النار عليكم السلام ولما كانت النار فيها الحرارة طبقة وفيها البرودة طبقة، المسمى بالزمهرير التي نفاها الله عن الجنة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وهي شدة البرد، لأن أهلها عياذا بالله يعذبون بالأمرين، يعذبون بالحرارة العظيمة الفظيعة الشديدة، ويعذبون بالبرودة الشديدة، ففيها الأمران، والله على كل شيء قدير يجمع سبحانه وتعالى الحرارة والبرودة في موضع واحد. لتعذيب أهلها، نعوذ بالله منها. فأذن الله لها بنفسين للتخفيف، نفس في الصيف هو أشد ما نجد من الحرارة، ليس مجرد الحرارة، أشد ما نجد من الحرارة، وأذن لها تعالى بنفس في الشتاء وهو أشد ما نجد من البرد، لأن فيها كما تقدم البرودة وفيها الحرارة. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا المعنى قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال
عن أبي حدثنا أبو صالح
حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرزوا بالصبر فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم، كل هذه روايات، حديث أنس، حديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة، حديث أبي ذر، كلها تدل على الإبراد والظهر، ينبغي أن يراعى، وليس هذا يراعى في الحقيقة، ليس هذا يراعى، نتذكر يعني منذ سنين كان هذا يراعى، ولا سيما في يعني تذكر في مناطقنا هناك في الوشن، كان يراعى، وينبغي أن يراعى رحمة بالناس، لأن الناس إذا صلوا الساعة مثلا الثانية عشرة والربع في شدة الحر، فلو أن الصلاة أخرت إلى نحو الواحدة والربع أو الواحدة والنصف كل هذا في الوقت والجماعة لا تفوت، لا شك أن الحيطان يكون لها في يكون لها ظل ويخف هذا على الناس، أما إخراجهم في الحر الشديد وفيهم الكبير وفيهم من يكون في حركة من شيء من الثقل من شيء من الإعاقة في قدمه وفيهم الصغير، ففي هذا شيء من بقائهم تحت وهذه الشمس فترة طويلة، يعني قد يستغرق الواحد منهم خمس دقائق مثلا إذا كان نائي الدار عن المسجد ولا يجد ظلا، فإذا أخرت الصلاة كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مستحب، فإنها لا يكون في الوقت وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الإبراد بالصبر في السفر. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني سيد الله قال سمعت زيد بن رهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرز، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرز حتى رأينا سير السلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرزوا بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتبين.
هذه الترجمة فيها بيان أن الإبراد بالظهر ليس خاصا بالحضر وإنما في السفر، حتى قد يكون المسافر نازلا، قد يكون المسافر نازلا كالجيش أو قطاع من الجيش أو مجموعة من الذين يذهبون مثلا البرية يكون نازلين، فيكون عددهم كثيرا، فإذا أبرد بالصلاة حتى في السفر فهذا من الشفقة والرحمة بهم، لأن إبرادهم بالظهر في السفر هو أيضا فيه مصلحة. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين أن الإبراد هنا ليس خاصا بالحضر وإنما يشمل حتى السفر، كما في حديث أبي ذر فإن الإبراد هذا كان في السفر، أما المسافر لو كان سائرا فإن له أن يضم صلاة الظهر إلى صلاة العصر، يجمع يعني له أن يؤخر الظهر إلى العصر، فالظاهر والله أعلم أنهم كانوا نازلين، فأراد المؤذن أن يؤذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر حتى رأوا هيئة أي ظل التدوم. نعم.
باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة.
نعم، وقت الظهر هذا بداية الآن الكلام على
وقت الظهر. قدم رحمه الله تعالى الإبرادة قبل بداية وقت الظهر. الظهر عند الزوال، إذا زالت الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس أذن المؤذن وانتظر فترة بحيث أن الإنسان يتوضأ ويصلي أيضا 4 ركعات التي قبل الظهر ثم يصلي الظهر. هذا كما تقدم في حال عدم شدة الحر. وقت صلاة الظهر هو إذا زالت الشمس، وذلك عند انتصاف النهار. وأما قوله كان يصلي بالهاجرة، الهاجرة شدة الحرارة، وشدة الحرارة تكون عند نفس وقت الظهر إذا زالت الشمس. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زالت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس بالبكاء، وأكثر أن يقول
تسهلي.
فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول تلوني. فقام عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آلفا في عرض هذا الحافظ، فلم أرك الحي والشام.
هذا الحديث أورده لما فيه من النص على وقت صلاة الظهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، يعني حين زالت الشمس ومالت، زاغت مالت، ولهذا في رواية الترمذي قال: حين زالت. فخرج عليه الصلاة والسلام وصلى بهم الظهر، ثم إنه قام على المنبر عليه الصلاة والسلام، وهذا في غير الجمعة، ويدل على جواز الخطبة في غير الجمعة، أنه إذا رأى الإمام حاجة إلى تنبيه الناس إلى أمر أو بيان أمر من الأمور فإنه يخطب له في غير يوم الجمعة. فقام على المنبر عليه الصلاة والسلام فذكر الساعة، والساعة كما قال تعالى أدهى وأمر، ذكر أن فيها أمورا عظاما. في هذا المقام أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام قد غضب، الظاهر أن غضب من بعض الأسئلة غير اللائقة التي كان يسأل عنها من قبل بعض الناس، فقال مرة عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فلما رأى الناس غضبه عليه الصلاة والسلام كانوا محبين له، كانوا مشفقين عليه، أكثروا في البكاء، وأكثر هو صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني سلوني، كل مرة يكرر اسألوا، لأن في هذا المقام من سأل فقد أخبر. قام عياذا بالله كما في رواية أخرى أحدهم فقال: يا رسول الله أين مدخلي؟ قال: النار، نسأل الله العافية، صار من أهل النار. قال: مدخلك أنت من أهل النار، نسأل الله، من أهل جهنم عياذا بالله. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وسأل هذا السؤال، وقد يستغرب طالب العلم، فقال: من أبي؟ اسمع عبد الله بن حذافة، فلماذا قال من أبي؟ السبب أنهم كانوا يطعنون في نسبه من أبيه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، قرر أن يسأل ويتأكد من نسبه، هل ما يقولونه في أمهم صحيح أو غير صحيح، لأنهم كانوا في الجاهلية، فيمكن أن قد تكون ألمت بشيء. فقال: من أبي؟ ففي هذا المقام لو كان أبوه غير حذافة لقال: أبوك فلان. فقال: أبوك حذافة، فدل على صحة انتسابه إليه، ثم أكثر من أن يقول: سلوني سلوني عليه الصلاة والسلام. فبرك عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم قال: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط، يعني في جانب هذا الحائط أو وسطه،
فلم أرك الخير والشر. الخير في الجنة والشر في النار، أن عرضت عليه النار على حقيقتها، ويدل على وجود النار وجود الجنة الآن أنهما موجودتان حقيقة، ليس كما يزعم أهل الباطل وأهل الاعتزال. وفي هذا تنبيه إلى أن الإنسان إنما يسأل عما فيه النفع وعما فيه الفائدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أغضب وغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحلم الناس وأبعد الناس عليه الصلاة والسلام عن الخلل وعن الخطر، أبعد الناس هو. ولكن تلك الأسئلة التي كان يسألها بعضهم ربما كانت من أناس، ورد أن بعضهم كان يسأل على سبيل الاستخفاء والاستهزاء، ولعلهم من المنافقين، فأغضب عليه الصلاة والسلام. ففي هذا المقام أخبرهم أنهم ما سألوه عن شيء إلا أجابهم، وهذا الذي جعل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يسأل حتى يسمع هو ويسمع غيره هل أبوه فعلا حذافة أو ليس حذافة. في هذا الحديث وهو موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين زاغت الشمس، يعني يوم أن مالت زاغت مالت، وذلك وقت الزوال، وهذا هو أول وقت صلاة الظهر. وصلاة الظهر السنة فيها أن تصلى إذا زالت الشمس، إلا كما تقدم إذا كان هناك شدة حر فإن المشروع أن تؤخر. نعم. وقولها أيضا إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، تظهر منها أن البلاد الباردة لا يكون فيها تأخير للصلاة، البلاد الباردة أو في مثل وقتنا الآن في وقت الشتاء لا يكون فيه تأخير لصلاة الظهر، لأن تأخيرها لأجل شدة الحر، فإذا لم يوجد الحر فإنها لا تؤخر. نعم.
وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قالت المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل
إلى
ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم أتيته مرة فقال أو ثلث الليل.
في هذا الحديث